بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله تفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام، فأحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام. أحمده سبحانه على نعمه الكاملة في كل آن، وأشكره جل في علاه على آلائه الشاملة لكل من الإنس والجان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى العباد عن الإضرار بالأبدان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء زمانا وأولهم في الشان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه عبر الأزمان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل في علاه، فإنها التجارة التي لا تبور، وأحثكم على طاعته واغتنام الأوقات، وأحذركم من التواني والقصور. حاذروا الدنيا فإنها متاع الغرور. معشر الأحباب، إن نعم الله تعالى عليكم لا تعد ولا تحصى، كما قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل هذه النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده نعمة الصحة والعافية، فهي رأس مال الإنسان الذي يقضي به حياته سعيدا وفي راحة وفي بعد عن الهموم والغموم. فقد أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها، إلا من فقدها. وكما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وجاء عن وهب ابن منبه، وكان عنده علم من علم الكتاب، قال: جاء في حكمة آل داود أن العافية هي الملك الخفي، وفعلا هو ملك عظيم. وهذه النعمة عبد الله، الله سبحانه وتعالى سائلك عنها وعن شكرها، لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، فالله سائل عباده فيما استعملوها وهو أعلم بهم. لقد عني الإسلام بصحة أتباعه وأهله، بل جعله ركنا من أركان السعادة في حياتهم. أما سمعتم ما جاء في سنن الترمذي وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولقد جاء الإسلام بصور شتى في مظاهر الاهتمام بصحة الإنسان، منها المظاهر الوقائية، الوقاية من الأمراض والعلل والأسقام، والوقاية كما قيل خير من العلاج، وقديما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. والمتدبر عباد الله للتدابير والآيات القرآنية والنصوص الشرعية يجد أنها رادعة ومذكرة. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث كما قال جل في علاه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية قاعدة عظيمة لو التزمها الناس اليوم في حياتهم لما انتشرت هذه الأمراض والأوبئة التي نسمع عنها كل يوم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الابتلاءات والأمراض والأوبئة ما تنزل إلا بسبب البعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب المعاصي والذنوب. عباد الله، ومن هذه الخبائث التي حرمها الإسلام وحذر منها وصارت داء فتاكا في المجتمعات شرب الدخان، فكم فيه من الويلات وكم فيه من الآفات، كم مما يؤديه من وهن في حياة الإنسان وضعف ينزل به، كم من الأمراض حدث بها ولا حرج، ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وسرطان الرئة وسرطان المثانة والتهاب الشعب الحاد وغيرها من الأمراض المعروفة. بل أن العجيب أن في آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية تبين أن الوفيات بسبب الدخان أكثر من أي شيء آخر، فالمعدل أن عدد الوفيات بسبب الدخان في العالم سنويا 4 مليون، في كل عام يقتل بسبب التدخين ويموت بسبب التدخين 4 مليون. قالوا في معدل 10 ثواني في العالم يموت مدخن واحد، أعداد هائلة. إخواني الأحبة، لو نظر الإنسان بعقله في نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 حينما ألقيت القنبلتين الذريتين على اليابان، كانت الضحايا والقتلى بالعدد المباشر 140 ألف، ثم الضحايا باعتبار التبع والأشعة الفتاكة بلغوا 250,000. تصور الآن الضحايا بسبب التدخين 4 مليون، وضحايا القنابل الذرية 250,000. أمر عباد الله مهول جدا وأمر خطير جدا. ولذلك تكلم العلماء في خطورة الدخان وفي حرمة الدخان من وجوه كثيرة، أولها أنه ضرر وسبب للهلاك كما ثبت ذلك طبيا وصحيا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان يحفظ نفسه من الهلاك. ثانيا أنه باب من أبواب الإسراف، باب عظيم، معدل ميزانية كاملة، ميزانية بيوت ينفقها كثير من الناس في الدخان. إخوان الأحبة، لو حسبها الإنسان، لو هذا المدخن ينفق في اليوم 5 دراهم لأنفق في الشهر 150 درهم وفي العام 1800 درهم، ولو مضى على هذا سنوات تقريبا 60 سنة تكون الخسائر بسبب الدخان 100,800 درهم ينفقها الإنسان على هذا الأمر. هذه ميزانية لو جعلت لبعض الأسر لكفتهم، والله سبحانه وتعالى حذرنا من الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم الرائحة الكريهة التي تكون في الفم وفي الرئة وفي الأسنان، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. ثم انظر الآثار والتبعات في المجتمع، فأنت يا من ابتليت بالدخان هناك من يقلدك في مجتمعك، إن كنت أبا فالابن يقلدك، وإن كنت مدرسا فالتلميذ يقلدك، وإن كنت جليسا للناس فإن الناس يقلدونك ويتأثرون بمثل هذا الأمر. ثم هو من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحري بالإنسان أن يراجع نفسه عن هذه الهلكات، وأن يفتح قلبه لمثل هذه النصيحات، وأن يعاهد ربه على عدم الرجوع إلى مثل هذه البليات. والله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله أمرنا بالطيبات وحذرنا من المضرات، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الفائضات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لا ضرر ولا ضرار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه آناء الليل وأطراف النهار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه. عباد الله، كم تداعت الأصوات وتعالت للإنكار على شرب الدخان، وكم جاءت التحذيرات الطبية في ذلك، وكم جاءت الفتاوى الشرعية المحذرة عن مثل هذه الأمر، ولكن كثير ممن ابتلاهم الله، نسأل الله لنا ولهم العافية، لا يلقون لذلك بالا، بل ربما بعضهم والعياذ بالله يتبجح ويتكلم ويقول هو مكروه وهو جائز للحاجة وغير ذلك. وحرمة الدخان حرمة قطعية واضحة لا مجال للنقاش فيها، وحري بهذا الإنسان الذي يدافع بشدة عن الدخان أن يعالج نفسه. فالإنسان صاحب إرادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المجاهد من جاهد نفسه، وترك الدخان كم تركها من الناس، وفقهم الله لترك هذا الأمر، وجدوا في البداية صعوبة وشدة عظيمة لكن وفقهم الله. فمن العلاج أن يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ومن صدق الله صدقه. الإنسان إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخذله، بل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويؤيده ويسدده في مثل هذا الأمر. فحري أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عمن يشجعه على مثل هذه الفعال، وأن يبتعد عن المجالس التي تعينه على مثل هذا المنكر، وأن يجاهد نفسه. وفي الحقيقة إن الناجح حقيقة هو الذي يصنع هذا القرار في حياته ويبتعد عن مثل هذا الأمر ابتداء طاعة لله سبحانه وتعالى. نقول لهم ابتعدوا طاعة لربكم، ثم حماية لصحتكم. وباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح، وصاحب الإرادة يستطيع أن يغير في حياته. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه.